بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد بهذا الأحد الرابع من الصوم الكبير ينتصف الصوم الكبير المقدس. ومدته 8 أسابيع. أحد المقبل، أحد المخلع، بركة بيت خسكة، والذي بعده أحد التناصير، وبعده أحد الشعانين، وبعد ذلك عيد القيامة المجيد. وترتيب الكنيسة أنه في هذا الأحد الرابع من الصوم الكبير يتلى إنجيل السامرية، وهو المأخوذ من الأصحاح الرابع من إنجيل معلمنا يوحنا. ويعد هذا الفصل الفصل الثاني من فصول التوبة. الفصل الأول الذي تلوناه الأحد الماضي وهو أحد الابن الضال، هذا هو الأحد الثاني من فصول التوبة. لأن المرأة السامرية تمثل إنسانا خاطئا، الابن الضال يمثل الخاطئين من الرجال، والمرأة السامرية تمثل الخاطئات من النساء. والذي يلفت النظر أن مخلصنا له المجد ذهب إليها قاصدا، وهذا منهجه وتدبيره وسياسته، لأنه سياسة الأبوة والرعاية، الصالح لأنه يعنيه الأمر، يعنيه الأمر. لم يكن ذهابه إلى السامرة ضرورة سفر، أو صدفة، أو اتفاقا، إنما لابد أن يكون الذهاب إلى السامرة مقصودا في تدبيره. ذهب من اليهودية، وهي المقاطعة الجنوبية من بلاد فلسطين وعاصمتها أورشليم. لابد أن يمر بالسامرة وهي المقاطعة الثانية، وهي شمال اليهودية، زي ما نقول مصر الوسطى مثلا. واليهودية زي ما نقول مصر العليا أو الصعيد الأعلى، إنما الجليل المقاطعة الشمالية زي ما نقول الدلتا مثلا أو الوجه البحر. لكن هل ذهابه إلى السامرة مجرد أمرا اقتضته رحلته إلى الشمال؟ لا، لا نتصور أن المسيح يتصرف تصرفا إلا أن يكون هذا التصرف مقصودا. والدليل على ذلك أيضا أنه عندما مر بالسامرة قضى عند أهلها يومين، فلم تكن مجرد ضرورة اقتضاها المرور على السامرة باعتبارها مقاطعة متوسطة ما بين اليهودية جنوبا والجليل شمالا، إنما لأن له في السامرة صيدا، وهو الأب الذي نزل خصيصا من السماء ليفتقد الإنسان، فمن تدبيره ومن حلاله ومن صيد أبوته ورحمته لا يبعد عليه أن يمر بالسامرة وأن يدخل السامرة وأن يتحدث إلى أهلها وأن يخلص منها من هو مستحق، ولكن مع حنانه لا يريد أن يفرض ذاته على الرغم منهم. لذلك جلس على البئر في مدينة صخار أو بلدة صخار خارج المدينة ولا يدخلها إلا إذا طلبه أهلها. صحيح وجاي بمحبته، لكن ليست سياسته أن يفرض ذاته، لأنه خلق الناس أحرارا مناط أمرهم بيده، فلا يريد أن يفرض ذاته. وبهذه المناسبة نذكر أنه كان مرة أخرى يدخل مدينة للسامريين كما يقول الإنجيل، مدينة أخرى، فرفض أهلها أن يدخل المسيح إليهم فانطلق تلميذاه، اغتاظ تلميذاه بطرس ويوحنا، اغتاظ كيف المسيح يدخل واهل المدينة يرفضونه، فقالوا له نريد ان نطلب ان تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة التي ترفض أن سيدنا يدخل إليها. قال لهما لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأنني لم آتي لأهلك الناس، إنما أتيت لأخلص. ويقول الإنجيل إنه تحول عن هذه المدينة وتركها، يعني لم يشأ أن يدخل المدينة على الرغم من إرادة أهلها. وهذا هو منهجه، ولذا اتفق مع حتى سياسته عندما قال أنا واقف على الباب أقرع، أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح أحد أدخل، من ما فتحش ما تدخلش. شوفوا احترامه لحرية الإنسان على الرغم من أنه كأب يريد الخلاص، لكن لا بالجبر، لا بالإلزام، لا بالقهر، لا بد أن يكون ذلك بالاختيار، ليس بنوع الدفاع عن كرامته كما نفعل نحن كبشر، لأنه أذل هذه الكرامة حينما نزل إلى الإنسان وقبل صورة العبد وأحل ذاته من صورة الرب، وقبل أن يهان وأن يضرب وأن يقصف على وجهه وأن يشتم من منطلق حبه للإنسان. فليس دفاعا عن الكرامة كما يفعل البشر اعتزازا بكرامته، لكن من منطلق حرية الإنسان، لأنه خلق الإنسان حرا على صورة الله وعلى مثاله، فلم يقهر حتى عندما ذهب إلى بركة بيت حسدة، لم يفرض الشفاء على الرجل، قال له أتريد أن تقرأ، مع أن حالته ناقصة. لماذا يا رب هذا السؤال؟ لماذا؟ ليؤكد أهمية إرادة الإنسان في قضية الخلاص، وأن علاقته بنا ليست مجرد علاقة الخالق الذي يحضر خليقته وينفذ إرادته بسلطانه كخالق وكسيد، لا، إنه رفع الإنسان إلى مقام أسمى من أن يكون كالحشرة أو كالحيوان الأعجب، لا، لهذا الإنسان كرامة وشرفه، وشرفه في حريته، الحرية شرف الإنسان. وده السؤال لبعض أولادنا أحيانا يسألون، طب ربنا لما عارف إن الإنسان هيخطئ، طب وليس يعني عاوز يقول هذا الفريق من الناس إنه ربنا أن يقدر يمنعه من أن يقع في الخطأ؟ طبعا الجواب على هذا واضح، ربنا ما خلقناش كبشر على غرار الحيوانات العجماوات التي تحكمها الغريزة ولا حرية لها في التصرف، لا، كرامة الإنسان في حريته، أعطاه العقل، يمكن أن يكون العقل له دليلا يرشده الشباب ليس من الكرامة أن يسوي الله بين الإنسان وبين الحيوانات العجماوات والحشرات وما إليها، لا، هذه نظرة عظيمة للإنسان أنه على صورة الله وعلى مثاله. لم تخلق الحيوانات العجماوات على صورة الله ومثاله، إنما خلق الإنسان على صورة الله وعلى مثاله. وكما أن الله والحر الأعظم، فالإنسان على غرار الله في الحرية، وكل شيء له ثمن. يترك الإنسان حرا، ولكن لا بد أن يكون هناك ثمن لهذه الحرية، أن يكون له جزاء إذا أصاب وإذا استباه وإذا انتفع وإذا استثمر هذه الحرية لخيره وخير الآخرين. ولكن أيضا لا بد أن تكون له عقوبة إذا لم يعرف أن يستفيد من حريته في خدمته، خدمة نفسه وخدمة الآخرين. كل شيء له ثمن، كل موهبة لها مقابل، ثمن الحرية المقابل له الجزاء. فهنا وقف المسيح خارج المدينة، جلس على البئر خارج المدينة، لم يفرض نفسه على أهله إلا لأنهم خرجوا إليه وطلبوا منه أن يدخل إليه. دخل إليه وبقي عندهم يومين، وقالوا للمرء: نحن الآن نؤمن به لا بسبب كلامك، ولكننا لأننا رأيناه وسمعناه وتحققنا أنه المسيح مخلص العالم. إذن مر المسيح بهذه مدينة لأن له فيها صيدا، وهذا ما قاله لتلاميذه. ذهبوا إلى المدينة يعدون له طعاما، وجاءوا إليه بالطعام ليأكل. يا معلم قم تناول الطعام. قال لهم: لي طعام آخر، لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم. يا رب طعامك، ما هو طعامك؟ طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأنجز عمله. طبعا تكريم للآب السماوي إن وضع المسيح نفسه كأنه المرسل لكي يبين لهؤلاء الناس أنه لم يأتي من تلقاء ذاته، وإنما تدبير الخلاص تدبير الله بكل أقاليمه، الآب والابن والروح القدس. فدائما كان يحرص المسيح على أن يبين أنه لا يعمل منفصلا عن الآب، فالابن وهو يمثل أقلوم الرحمة. الله نزل من السماء، لكن عشان يبين أيضا أن أقلوم العدل في الله هو معروف لديهم أخطر مما هو معروف أقلوم الابن الذي استقر في الجسد، فلازم يبين أو شاء أن يبين إن ما هوش جاي من تلقاء ذاته، إنما هذا هو تدبير إله. الذي اجتمع فيه عدله ورحمته، طعام أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأنجز عمله، وهذا نموذج. هذا مثل أعلى، هذه عبارة ذهبية نطق بها المسيح تصلح للبشر في كل الأجيال. البشر يأكلون ويشربون، وفي هذا يشتركون مع الحيوانات العجموات، لأن الحيوانات العجموات تأكل وتشرب، ولكن الإنسان له أيضا طعام آخر غير طعام الجسد من أكل وشرب، الذي يرضي فيه روحه السامية التي نزلت من السماء، وأرواحنا في سموها لها طعام، وطعامه ليس كطعام الجسد، ولكن مع ذلك الأسى أحيانا وعند كثير من الناس تنسى الروح أصلها وتتبنى طعام الجسد وتسعى إليه مع أنه ليس طعامها، وتلزم الجسد بأن يأكل أكثر مما هو في حاجة إليه. هذه الروح التي ضلت سبيلها ونسيت، نسيت أصلها، غفلت وتلهت، دخلت في عالم الملائكة، نسيت مصدرها العظيم ومركزها السامي، نسيت أيضا أن لها طعام أسمى من طعام الجسد. طعام الجسد نافع للجسد، لكن هذه الروح النازلة من السماء التي لا تولد من الأب والأم، ولكنها تنفخ وتنزل إلى رحم الأم بعد أن تتكون بذرة الحياة الأولى، هذه الروح لها طعام. لا يكفيها أبدا، لا يكفي الإنسان الراقي أن يأكل ويشرب، في هذا يشترك مع الحيوانات العجموات، لكن أنت الإنسان أسمى أسمى أسمى، أرفع أرفع مكان. لا يشبعك هذا الطعام الجسداني، تظل الروح حائرة، وهذا هو ما نسميه بالقلق. ما هو القلق؟ عدم راحة الإنسان، عدم راحة روحه. لما نقول الطرابيزة دي قلقة، يعني أركانها يعني متحركة، كلمة قلق. ما هو القلق الذي نسميه
دايما نسمع شكاوى الناس عن القلق. ما هو القلق؟ حالة نفسية، عدم راحة. طب ليه؟ قد يتوافر للإنسان طعام وشراب ومركز وعلم ومعرفة ومكان وصداقة، تتوافر له أشياء كثيرة ومع ذلك يبقى عنده قلق. ليه؟ إذا في حاجة ناقصة، لأن له طعاما تلهفه عنه وبحث عن أمور أخرى لعل تريحه، ولكن لا تريحه، لأنه قد يتوفر له كل هذا ولكن تظل النفس حائرة. وهذا هو ما قاله القديس أغسطينوس: يا إله، إن النفس تظل حائرة قلقة إلى أن تجد الراحة فيك. هذا هو القلق الذي يصيب الإنسان، على الرغم من أنه قد يتوافر له كل ما يريحه جسديا وكل ما يجعل له الاستقرار في الجسد في المكان في الزمان. لا لا، هناك شيء آخر. عندما يكون هذا الشيء الآخر غير مستوفى في حياة الإنسان، يشعر الإنسان بالقلق وعدم الاستقرار، بيدور على حاجة. روح الإنسان بتبحث عن حاجة مش لاقياها، حاولت تتلهى في أمور أخرى لعلها تجد راحة فيها، فلا تجد، فيصيبها القلق. الأرض القلق والأرض. هنا سيدنا بيقول إيه؟ تلاميذه بيقولوا له: يا معلم، قم تناول الطعام. ده كان مسافر 6 ساعات على الأقل. الرحلة دي لأنه كان بيستخدم، يعني كان بيمشي على رجليه. ساعة 6 ساعة و12 ساعة ما المسيح جلس على البئر كان حوالي 12، وطبعا أخذ وقت طويل يتكلم مع المهد. أنا أعرف قد إيه ساعة أكثر. فتلاميذه راحوا يجيبوا طعام، فقوم قم يا معلم تناول الطعام. فاعتذر قال لهم: لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم، طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأنجز عمله. ومن هذا التعبير الجميل ومن هذه الجملة الذهبية يتعلم الإنسان أن يطارد مثلا أعلى وأن يكون أنبل وأسمى من أن يجد راحته وطعامه في الأمور المادية. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراد الأجسام، النفس الكبيرة أعلى من أن يكون فقط شبعها في الطعام والشراب والمسكن واللباس وما إليها. لا، لها أحلام، لها طموح نحو ما هو أسمى، ما هو نبيل، ما هو جليل، ما هو طاهر، ما هو سامي. هذه الأمور لا تشبع احتياجاتها. فهذه العبارة يا ولدنا تنفعنا، تنفعنا عبارة المسيح الزغبي لي طعام آخر. هل أنت من هذا الطراز؟ لا تشفعك أمور المادة وتتطلع إلى شيء آخر أسمى وأنبل وأعظم وأقوى وأكثر من أمور المادة؟ إن كنت كذلك فهذا دليل على أنك فهمت ذلك وفهمت من أين أتيت، وأنك أن روحك آتية من فوق، وأن هذه الروح لها طعام وتريد أن تأخذ هذا الطعام، فعليك أن تتيح له وأن تعطيها الفرصة لأن تأخذ من هذا الطعام لتشبع، لأنها راجعة بعد رحلتها، راجعة بعد رحلتها، فهل ترجع جائعة ضعيفة هزيلة أم ترجع مزودة بالطعام الذي ينفعها للحياة الأبدية؟ والشيء الغريب أن سيدنا يقول للمرأة أعطيني أشرب، ودخل مع المرأة في مناقشة. المرأة تقول كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية، واليهود لا يخالفون السامريين، إلى آخر هذا الحديث الطويل الذي استرسل مع المرأة فيه. وبعدين لم يشرب، المرأة تركت جرتها، ده ولا أعطيني أشرب يعني عطشان مشيت. له شيء هو عطشان إليه، ضعف جاي من السماء وفي غنى عن هذا الماء. وقال للمرأة إن هذا من يشرب من هذا الماء يعطش، أما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، يعني أنت عندك يا رب، طب تطلب من المرأة ليه تديني لأشرب؟ أنت ناقصة، ما دام تقدر تدي ماء الحياة. المسيح كان كأب عطشان إلى خلاص هذه المرأة وإلى خلاص أهلها، هو الذي يشبعه كأب وكراعي، هو في غنى عن هذا الماء ويستطيع أن يعطيه ويعطي ما هو أعظم منه. وأنها يا امرأة لو كنت تعرفين عطية الله ومن الذي يقول لك اعطيني لأشرب لطلبت أنت منه، فأعطاك ماء حيا ينبع إلى. يا امرأة لو كنت تعرفين، مش عارفة مين اللي بيكلمك؟ ليه؟ أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البئر وشرب منها أخوه وأولاده. ما رضيش يقول لها أيوة أنا أعظم، إنما قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش، لا يلبس أن يعطش. وكلنا عارفين واحد يشرب وبعد كده يعطش تاني، الماء ده العادي. أما من يشرب، بدل ما يقول لها أنا أعظم من يعقوب وندخل في هذه هذا الجدل أو هذا التفاخر اللي في بعض الأحيان يقع فيه الإنسان عشان يقول له يبين أنه أعظم من غيره. لا، ألا من يشرب من هذا الماء لا يلبث عن يعطش، إنما الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه. لن يعطش إلى الأبد، بل الماء يصير فيه ينبوع ماء، ينبوع ينبع لحياة الأبدية. إيه ده؟ قال طيب، بل أنت عندك كده، طب اديني اعطيني حتى لآتي أيضا وأستقي. أنا بقى أشيل الجرة وأشيلها وأجيبها، ما دام أنت عندك كده، طب اديني. قال لها اذهبي واستدعي زوجك مش هديك الوحد. انا عطشان الى خلاصك، وعطشان ايضا الى خلاص الاخرين ممن تعاملت معهم وممن لم تتعامل معهم. شوف طريقة الصيد، اذهبي واستدعي زوجك عشان يبين لها أهمية، إنها ما تاخدش لوحدها، ولكن أن تأخذ لها ولغيرها من القريبين إليها ومن البعيدين. والحتة دي بقى لأولادنا الرسالة، رسالة للستات، للسيدات. بنشوف أحيانا المرأة تيجي تواصل على الكنيسة كويسة، وبعدين زوجها ما يجيش كنيسة أو بعيد عن الحياة الروحية، وبعدين تقول ما مش قادر عليه وما أعرفش إيه وبعيد وصلي لي وغيره. شوف المسيح بيقول إيه، اذهبي واستدعي زوجك. انا مش عاوزك لوحدك، انا عاوز زوجك معاك، انا عاوز الاسره كلها. لا تنفرد في رباط ربط بينك وبين زوجك، واصبحت في المسيحيه انت وهو جسد واحد، فلازم تشعري بمسؤوليتك نحو زوجك. الزواج المسيحي ما هوش مجرد متعة، لا، ده مسؤولية. كيف تعلمين أيتها المرأة أن تخلص الرجل؟ كلام ده بيقول الكتاب المقدس. كيف تعلمين أيتها المرأة أن تخلص الرجل؟ يعني أنت تقدري تخلص الرجل، أو مسؤولة. ما يبقاش الزواج بالنسبة لك فقط مجرد متعة، لا، في المسيحية الزواج مسؤولية. المرأة تشعر بمسؤوليتها إذا كانت هي عرفت طريق الله، يبقى لازم تخلي أقرب الناس إليها اللي صار معها جسدا واحدا وهو زوجها، لازم تجيبه. ومع بالغ الأسى أيضا أبو صلاية امرأة تقول ابني ما بيجيش الكنيسة، ابني بعيد عن ربنا، ليه بس؟ مين المسؤول عن هذا؟ أنت أول إنسان تقود ابنك إلى الخلاص وإلى المعرفة. المرأة يا ولادنا 19 بيت بدون مبالغة بدون تهويل. المرأة بتقدر على أشياء يعجز عنها الرجل. الرجل بس يمكن قوة عضلات أكثر، إنما المرأة بطول بالها وحنانها ورزقتها والمرونة التي أعطاها الله للمرأة. المرأة عندها مرونة، هذه المرونة لو أنها استغلتها ووظفتها ورقتها وحنانها وابتسامتها واهتمامها، الاهتمام والرعاية الموجودة في المرأة، تستطيع أن تصنع شيئا كثيرا في الأسرة.